غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هل يشرع الزيادة على المياه أم لا؟ نقول نعم يشرع، أنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مرة، قال في آخر شيء لم يأتي أحد بمثل بأفضل ما جاء إلا رجل قال كما قال أو زاد عليه. يعني هذه مفتوحة، يعني قول عليه الصلاة والسلام 100 مرة بيان فضل هذا العدد، ولكن يعني ليس من القصر، لا في يوم. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال يعجز أحدكم يكسب كل يوم 1000 حسنة، قالوا كيف يكسب أحدنا كل يوم 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة. هذا فيه يعني حث على الاستكثار من الذكر، لكنه ذكر المياه من أجل أن يحفز الناس على المياه، أنه ما يسبع 10 أو 20 يصل للمياه، وإن زاد فهو أفضل. لكن الأشياء الأوراد المعدودة مثل التسبيح بعد الصلاة 100 هذه لا يزيد، يعني هذا ورد خاص بالصلاة، من سبح الله دبر كل صلاة 100 مرة، ومن قال من سبح الله دبر 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وكل شيء قدير تمام 100 حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا خاص بالصلاة ما يزيد على 100. أما المفتوح في يوم هذا يكثر ما استطاع. أبو هريرة رضي الله عنه كان يسبح 12,000 تسبيحة، 12,000 تسبيحة كل يوم، يقول سبح بقدر ديتي لعل الله أن يعتقني من النار، أنا الدية 12,000 درهم. وين وصلنا؟ حجر المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وهي باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني. هذا حديث ضعيف، لكن يعني حكي الإجماع على مشروعية الحجر على المفلس، لأن المصلحة لا تقوم إلا بهذا، لأن تركه فيه إضاعة لأموال الناس فلا بد أن يحجر عليه. هذا الحديث ضعيف، لكن إجماع أهل العلم على أنه يجب على الحاكم أن يحجر على المفلس إذا طلب ذلك أصحاب الديون حفظا لأموال الناس، يحجر على أمواله سواء ما كان نقدا أو ما كان عينا. وكما سبق في الدرس الماضي كان عنده بيت كبير ليس بحاجة إليه فإنه يباع واشترى له بيت بقدر حاجته، وهكذا يعني يترك له ما يحتاج إليه من مسكن ومركب، وما زاد على ذلك فإنه يباع في قضاء دينه. من هو المفلس؟ هو الذي يكون ماله أقل من دينه، أما المساوي فأكثر، هذا ليس بمفلس، هذا لا يحجر عليه ولكن يلزم بسداد الدين. الذي يحجر عليه هو الذي ماله أقل من دينه. وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه شابا سخيا، وكان لا يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ رضي الله عنه لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ رضي الله عنه بغير شيء، رواه سعيد في سننه هكذا مرسلا، والمرسل من قبيل الضعيف، جاء مرسولا لكنه فيه ضعف. وسبق لنا في الدرس الماضي أن الحجر في المال لا في الذمة، لو اشترى شيئا في ذمته فشراءه صحيح لأنه محجور عليه في ماله، لو استفاد مالا جديدا بعد الحجر فهل يدخل في الحجر؟ نقول نعم يدخل في الحجر. لو مثلا مات مورثه حجر حاكم على ماله ثم مات مورثه بعد الحجر وجاءه ميراث يدخل في الحجر؟ نعم يدخل في الحجر، لأنه من صالح الغرماء ما لم يكن أكثر من الدين، ما دام أنه دون الدين فأي مال جديد يستفيده فإنه يدخل في الحجر. ويسن إعلان الحجر حتى لا يعامله الناس، يكونون على بينة لا يعاملونه، فمن عامله باع عليه جاهلا أنه محجور عليه فإنه يرجع في سلعته، لأنه ما قبض شيئا يرجع في سلعته. ومن باع عليه شيئا عالما بأنه محجور عليه فإنه يجب عليه الانتظار، لأنه دخل على مصيرة أن هذا الشخص محجور عليه، فيكون الدين في ذمته يؤديه بعد فك الحجر. إذا أدي الدين أو إذا يعني وزع ماله على الورث على الغرماء، هل ينفك الحجر تلقائيا؟ يعني وجد عنده 100,000 ودينه 200,000، وزعت 100، كل واحد أخذ النصف، لأن المال نصف الدين، كل واحد أخذ نصف دينه وانتهت 100 وزعت، هل ينفك الحجر عنه أم لا؟ ما ينفك الحجر حتى يسدد جميع الدين. وإذا سدد كل الدين يعني استفاد أموال أخر فإنه لابد أيضا من فك الحاكم. طيب لو خرج دائن بعد توزيع المال، يعني وزع على الحال الموجودين ثم جاء دائن جديد بعد توزيع المال، فما حاله؟ هذا دائن لكنه ما علم بالإعلان وتأخر، فلما حضر معه إثبات ولكن المال قد وزع على الدائنين، وهذا جديد، يعني جاء جديدا دينه قديم لكنه حضر الآن بعد التوزيع، ما حاله؟ له ما زال، يعني ما انتهى دينه، لكن عنده 100,000 وزعها القاضي على الدائنين الحاضرين، بعدما انتهت جاء دائن آخر وقال أنا أطلبه 10,000 أو 20,000، ما حاله هذا الدائن الجديد؟ ينتظر ولا يؤخذ له تعاد القسمة؟ تعاد القسمة، يؤخذ له من الدين لأنه مساو للذين أخذوا، كلهم دائنون وهذا دائن من جملة الدائنين، يعني وزع القاضي النصف، لما خرج دين هذا صار الثلث نقص، فالقاضي يسترجع منهم هذا القدر، اللي أخذ النص يأخذ منه بقدر السدس حتى يبقى معه الثلث، لأن هذا له حق مثل حق الغرماء الآخرين. سبق لنا الدين المؤجل هل يحل عند الحجر ولا ما يحل؟ ما يحل، هذا الدين يحل بعد سنة، يقسم المال الآن وبعد سنة يطالب صاحب الدين الجديد، إن وجد شيئا أخذه وإلا فنظرة إلى ميسرة، فلا يعجل الدين المؤجل بسبب الحجر، لأن التأجيل حق للمفلس، حق للمفلس فلا يسقط، ولا يحجر من المال شيء، لأن هذه ديون حاضرة، ديون حالة، فيقسم على الديون الحالة، وهذا المؤجل إذا حل الأجل يطالب، نوجد شيء أخذه وإلا ينتظر. باب الحجر على المبذر. عن عروة بن الزبير قال ابتاع عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، بيعا، فقال علي رضي الله عنه لا لآتي أن عثمان فلا أحجرن عليك. فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير رضي الله عنه فقال أنا شريكك في بيعتك. فأتى عثمان رضي الله عنه قال تعالى تعالى أحجر على هذا. من اللي أتى عثمان؟ اللي أتى عثمان هو علي الظاهر أنه هو اللي أراد أنه يحجر على عبد الله بن جعفر ابن أخيه. فعبد الله بن جعفر ذهب إلى من؟ إلى الزبير وأدخله شريكا. فذهب علي رضي الله عنه إلى عثمان ليحجر على عبد الله بن جعفر. فقال الزبير أنا شريكه. فقال عثمان رضي الله عنه أحجر على رجل شريكه الزبير. رواه الشافعي في مسنده. شريك الزبير هذا إنكار، يعني إنكار كيف أحجر على رجل شريكه الزبير. الزبير من كبار الصحابة رضي الله عنه، من العشرة المبشرين بالجنة، وهو من أعقل الرجال، فلا يمكن أن يحجر عليه. فعبد الله بن جعفر كان صغيرا ورأى علي رضي الله عنه أنه مبذر في هذا الشراء، أنه شرى أرضا سبخة ب60,000. فرأى علي رضي الله عنه أنه مبذر، فأهم من يحجر عليه ذهب إلى عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه لم يحجر، لكن هذه القصة تدل على أن الحجر معروف، الحجر على المبذر معروف عند الصحابة، وهذا مذكور في كتاب الله في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالحجر قسمان، حجر لحظ الغير وهو الحجر على المفلس والذي سبق. النوع الثاني حجر لحظ النفس، وهذا يكون على ثلاثة. الأول المجنون هذا محجور عليه، والثاني الصغير ما دون البلوغ هذا محجور عليه، الثالث السفيه، السفيه عاقل وبالغ لكنه سفيه مبذر يضع يضيع ماله في الحرام أو يغبن في البيع قبلا لا يتغابن به الناس عادة، مضيع للمال إما إسراف أو تبذير، فهذا أيضا يحجر عليه إذا طلب أحد الورثة أو ذو هذا المبذر. أحيانا الأولاد يطالبون بالحجر على أبيهم، يتهمونه في إذا كبر في السن أنه بدأ يتغير عقله وبدأ يبدأ يضيع المال فيطلبون الحجر عليه. فإذا ثبت أنه تغير عقله وصار لا يحسن التصرف في المال فإنه يجب أن يحجر. هل هذا من العقوق؟ إذا اشتكى الأولاد أباهم هذا يحصل أحيانا، وليس إذا كان عنده ثروة كبيرة، فيذهب الأولاد إلى المحاكم ويدعون أن أباهم صار يضيع المال ويطالبون بالحجر عليه، لأن المال هذا إذا مات سينتقل إليهم وهم يتهمون أنه سيبدد ماله. هل هذا من العقوق أم لا؟ نقول إذا ثبت أنه مضيع للمال إما لسفه ينفقه في الحرام، يسافر للخارج وينفق على الزنا على الخمور على الفساد وهو عاقل، أو بدأ يختل عقله لكبر السن بدأ يخرف يضيع أحيانا فصار الناس يستغلونه ويأخذون منه مالا، هذا لا بأس به، هذا من الإصلاح من حفظ المال، لأن المال نافع للشخص نفسه ولورثته بعد موته. المال عصب الحياة ففيه خير ونفع، فهذا ربما يبذر ماله ثم يفتقر ويصير عالة على أولاده وعلى آخرين مع أنه عنده مال. فنقول إذا كان الأمر واقعا حقيقة أنه بدأ يضيع المال بسبب خلل في العقل أو فساد في الدين فهذا ليس من العقوق. وإذا كانوا يدعون ذلك ويتصرف صرف صحيح يعني يتصدق، بعض الناس إذا كبر في السن صار يتصدق يبني مساجد ويتصدق وينفق نفقات كثيرة لأنه شعر بدنو الأجل، هو ليس مريضا لكن تعدى 80 أو وصل إلى 90 فصار يقدم ماله، هل يحجر عليه؟ لا، أنه عاقل وليس في عقله خلل وليس في مرض الموت، فلا يجوز الحجر عليه. لو انفق ماله كله لم يجوز لأحد أن يحجر عليه، لأنه في صحته وفي كمال عقله، وهو يريد أن يقدم ماله يلقاه بعد موته. فلكن بعض الناس يدعي أنه مضيع وكذا حرصا على المال، وهذا غير صحيح. بعضهم لا يكون صحيح فيه شيء من الخلل والتصرف غير الصحيح، فهذا من الإصلاح وليس من العقوق. ما يصح المريض مرض الموت ليس له إلا الثلث، لو زاد ما ينفذ، يرد. لو تبرع بأكثر من الثلث فإنه يرد، ليس له إلا الثلث. حديث سعد رضي الله عنه قال: فتصدقوا بمالي كلي؟ قال: لا. قال: بالنصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، فليس له إلا الثلث، سواء كان صدقة منجزة حال الحياة أو وصية بعد الموت. إذا مرض مرض الموت فإنه لا يتصرف إلا في الثلث، وما زاد على الثلث فإنه يرد. طيب متى ينفك الحجر عن هؤلاء الثلاثة؟ عندنا المجنون، هل نقول حتى يعقل ولا حتى يعقل ويرشد؟ لابد من أمرين، يعقل ويرشد، لأنه قد يعقل ولكنه ليس رشيدا في التصرف في المال. إذا المجنون نقول حتى يعقل ويرشد. طيب الصغير؟ حتى يبلغ ويرشد. سيذكر المؤلف رحمه الله علامات البلوغ، يعني متى يبلغ. حتى يبلغ ويرشد. والسفيه حتى يرشد، يزول عنه وصف السفه. طيب ما هو ضابط الرشد في المال؟ هل هو الدين؟ هل هو العقل؟ هل هو ما هو ضابط الرشد في المال؟ متى يحكم له بالرشد؟ إذا تصرف في ماله مرارا ولم يغبن، هذا هو الضابط. وذلك الصغير إذا بلغ أو قبيل البلوغ يعطى شيء من ماله ويترك يتصرف فيه، فإن تصرف تصرفا سليما، باع واشترى وتصرف تصرف الراشدين، أعطي بقية المال. وإن ضيع هذا المال القليل فإنه لم يعطى بقية المال، لأن الاختبار لا يكون بكل المال. إنسان وارث من أبيه 1,000,000 ريال، كيف نعرف أنه رشيد؟ نعطيه 1,000,000 كله؟ لا، يضيعه، قد يضيعه. لا نعطيه مثلا 10,000 ولا نعلمه أن أباه ترك هذا المال الكثير، لا نقول أبوك ترك لك 10,000 تفضل. هو الآن ما يعني في ذهنه أنه ليس له إلا 10، لكن لو عرف في 1,000,000 يتصرف 10 تصرف سليم حتى يأخذ الباقي ثم يضيع الجميع. لا، ما يعلم أن له غير هذه 10، يقال أبوك ترك لك هذه 10 تفضل، ثم ينظر كيف يتصرف، تصرف الراشدين أعطي الباقي، وإلا لم يعطى. إذن المجنون حتى يعقل ويرشد، والسفيه والصغير حتى يبلغ ويرشد، والسفيه حتى يرشد. والدليل قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طيب قوله أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولم يقل أموالهم، إذن هذه الآية ما فيها دليل على الحجر على السفيه، لأنه قال لا تعطيه مالك، أنت لا تعطيه مالك، لكن ما قال لا تعطيه ماله. إذا ما هو الدليل على أنه لا يعطى ماله؟ ماله هو القياس. لا، فرق. أنت مالك حر فيه، وأنا ما أعطي السفيه، لكن السفيه هذا ماله هو. قد يقول قال هذا مال السفيه، ليش تمنعه؟ الله عز وجل قال لا تعطيه مالك، أنت مالك كيف لا تعطيه، لكن ما هو الدليل أنك ما تعطيه ماله هو؟ فادفع إليهم أموالهم. ما شاء الله، زين، استدلال ممتاز. أنا أنست منهم رشدا فادفع إليهم أموالهم. طيب إذن كيف نجيب عن هذه الآن؟ هذا فتح لنا الجواب، لكن نحن بحاجة تكميل. طيب ليش قال في أول آية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ هي في الحقيقة مال السفيه، لكن الله عز وجل نسبها إلى الأولياء، يعني كأنه يقول مال السفيه كأنه مالك، هذا أخوك، وغالبا ما يكون الولي يكون قريبا لهذا السفيه، إما أبا أو أخا أو عما أو أما أو ما شابه ذلك. فالولي في الغالب أنه من أقارب السفيه أو الصغير. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا على سبيل الاستعطاف، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني ماله ومالك شيء واحد، أنه أخوك في الرحم في الدين، كما أنك تكره أن يضيع مالك فيجب عليك أن تكره أن يضيع ماله. هذا من باب يعني التحريض على حفظ مال السفيه والصغير. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ايش معنى قياما؟ يعني لا تقوم الحياة إلا بالمال. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني قولوا إن شاء الله إذا كبرت إذا رشدت كذا هو مالك وأنا أحفظه لك وسأدفعه إليك، يطمئن أن ماله لن يضيع منه، يعده كلام بكلام حسن، أبشر هذا مالك إن شاء الله بعطيك أنا أحفظه لك وكذا إن شاء الله جايك، ويطمئنه وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم، فإن آنستم حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح، هذا يدل على أن الاختبار قبل البلوغ ولا بعد البلوغ. تأمل الآية وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الاختبار قبل ولا بعد؟ تأمل آية زين، لاحظ شوف، يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا. اللي بعد بلوغ النكاح هل هو الابتلاء ولا الدفع؟ الدفع. إذن الابتلاء يكون قبيل البلوغ، قبيل، يعني إذا قرب من البلوغ يختبر، فإذا نجح في الاختبار لا يعطى إلا بعد البلوغ. طيب لماذا يختبر قبيل البلوغ؟ يعني هذا في حرص شديد على سرعة إعطاء اليتيم ماله، يعني الاختبار قد يحتاج إلى وقت شهر شهرين أو أكثر، يعطى 10,000 أو أكثر وأقل، يقول هذا مالك، متى يتبين الرشد؟ قد لا يتبين في يوم وليلة، يتصرف في هذه العشرة، يمكن يروح يشتري بضاعة ويبيع ويشتري أو يشتري مزرعة ويشتري أشياء من هذا القبيل، فيتبين رشده بعد مدة شهرين ثلاثة أربعة، بدأ يربح وبدأ يتصرف تصرفا صحيحا. فإذا تبين رشده من حال البلوغ، من أول يوم يبلغ يدفع إليه المال لئلا يتأخر، لأن الولي قد يماطل لأنه مستفيد من مال اليتيم، يأكل منه، كما إذا كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فقد يماطله أو يأكل ظلما، أو يأكل ظلما، بعض الأولياء يأكل ظلما فيبدأ يماطل، والله ما رشد أنا بأختبره وأصبره وخل أختبره كذا، فتمر سنة وسنتان وهو يتحجج بالاختبار وعدم تبين الرشد. فالله سبحانه وتعالى أمر باختبار قبيل البلوغ بحيث إنه إذا نجح يرد أو يدفع ماله بعد البلوغ مباشرة. وابتلوا اليتامى، قال ابتلوا اليتامى لأنه لو بلغ ما سمى يتيما، والله تعالى وابتلوا اليتامى، فإن آنستم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. ما معنى آنستم؟ أو رأيتهم، إني آنست نارا. إيش معنى آنست نارا؟ يعني رأيتهم. فإن آنستم منهم رشدا أي رأيتم الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم. هذا يدل على أن الولي لا يقبل قوله في الدفع إلا بشهود. لو ادعى اليتيم أن الولي لم يعطه ماله فالقول قول اليتيم، القول قول اليتيم. طيب لو ادعى الولي أن المال نقص من النفقة، مثلا يعني الميت ترك مثلا 100,000 ريال ولما بلغ الصبي أعطاه الولي 50,000، فقال له اليتيم وين 50 الباقي؟ قال انفقت عليك خلال هذه المدة، هل يقبل قوله في الانفاق؟ ولا يحتاج إلى بينة، يقولون يقبل إذا لم يخالف العادة، يقبل إذا لم يخالف العادة. طيب لماذا يقبل قوله في الانفاق ولا يقبل قوله في الرد؟ الرد ما يقبل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإشهاد، وأشهدوا عليهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. شو الفرق بين الإنفاق وبين الدفع؟ صعب الإشهاد، يعني هذا من وجه، ومن وجه آخر أنه أمين، أنه أمين، والأمين يقبل قوله ما لم يخالف العادة. الأمين لو وضعت أمانة عند شخص مثلا ثم جئت بعد مدة قلت أعطني الأمانة، قال والله سرقت أو شات وماتت بدون تعدي ولا تفريط، هل يقبل قوله ولا يطالب بالشهود؟ يقبل قوله لأنه أمين. هذه القاعدة، الأمين يقبل قوله لأنه غير متهم، لأنه مؤتمن، كيف تأتمن على مالك ثم لا تقبل قوله؟ إذن لابد من قبول قول الأمين. لكن في الرد هو ليس مؤتمن على الرد، ومؤتمن على مال اليتيم، ينفق على اليتيم ويحفظ ماله وليس مؤتمن على الرد، لأن الرد الآن يدعي على غيره، هو يدعي الآن أنه أعطاه والأصل عدم الدفع، ويدعي البين على المدعي واليمين على من أنكر، الصغير أو اليتيم ينكر يقول ما أعطيتني، وهذا يدعي يقول لا أعطيتك، إذن صار في مدعي ومنكر، فيقال قول قول اليتيم لأنه منكر، ولا يقبل قول الولي إلا بشهود، والآية صريحة في هذا. فرق بين الإنفاق وبين الرد. طيب لو ادعى أنه هلك، قال والله يعني المال سرق أو احترق أو ما شابه ذلك، يعني ما ادعى نفقات، دفع أنه ادعى أنه ذهب بأمر من عند الله، يعني حريق أو سرقة أو ما شابه ذلك، هل يقبل قول الولي؟ يقولون يقبل لأنه أمين، إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق أو ما شابهه، فإنه يطالب بالبينة على وجود الحريق، يطالب بالبينة أنه وقع حريق في المكان الفلاني، ثم يقبل قوله أن مال اليتيم من جملة ما ذهب في ذلك الحريق، لأن الحريق أمر ظاهر ويمكن إقامة البينة عليه. واضح يعني هذه المسائل واضحة، وفي باب أيضا ما يحل ولي اليتيم من ماله. ثم ذكر المؤلف علامات الباب وعلامات البلوغ. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل، رواه أبو داود. لا يتم بعد احتلام، يعني إذا أنزل المني فإنه يحكم ببلوغه، سواء كان في حال اليقظة أو في المنام. ذكر الاحتلام لأنه هو يعني الأصل أن الاستمناء محرم حال اليقظة، فيكون في المنام. لكن لو أن شخصا استمنى، يعني عصى واستمنى خرج المني، فإنه يكون بالغا، يعني ولو كان بطريقة محرمة، المهم أنه إذا أنزل سواء في حال يقظة أو منام فإنه قد بلغ. هذه إحدى علامات البلوغ لا يتم بعد احتلام، يعني إذا بلغ اليتيم فإنه لا يسمى يتيما. أو ناس يقول والله فلان يتيم وعمره 16 سنة 17 سنة 18 سنة، هذا غير صحيح. إذا بلغ، إذا أنزل أو بلغ 15 أو أنبت الشعر الخشن حول القبل فإنه يزول عنه اليتم. والمرأة إذا تزيد بالحيض، إذا حاضت فإنه يزول عنه وصف اليتم، لا يسمى يتيما. لكن لو قال يتيم فلان يعني بناء على ما كان، هذا ما في إشكال. لكن هل هو يتيم شرعا؟ الجواب لا، إذا بلغ فليس يتيما. طيب ما معنى ولا صمات يوم إلى الليل؟ لماذا نهى عن الصمت؟ مع أن الصمت فيه خير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لماذا نهى عن الصمت يوم كامل؟ ها؟ يعني كانوا في الجاهلية ينذرون الصمت ويتعبدون به، يصمت يوم أو يومين أو ثلاثة، فنهي عنه في الإسلام، لأن الإنسان لابد أن يتكلم إما بأمر معروف ونهى عن منكر أو بذكر أو قراءة أو ما شابه ذلك، ولا يجوز له أن يصمت إلى الليل يوم كامل، لأن فيه صلوات وفيه ذكر وفيه أمر معروف ونهى عن منكر وأشياء كثيرة إما واجبة أو مستحبة، فلا يجوز له أن يصمت ولا يتعبد بالصمت يوم كامل. لكن لو صمت في بعض الأوقات ساعة ساعتين، حضر مجلس وخاف من اللغو والزلل فسكت، ما في مانع. يعني طول الصمت هذا طيب ما لم يعني يترك واجبا. فلو حضر مجلس وفي لغط وسكت يعني ما في منكر، لكن كلام ما في فائدة، وسكت لئلا يعني يضيع وقته في هذا أو يزل في هذا المجلس فهو على خير، لكن لا يكون يوما كاملا. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، رواه الجماعة. يعني هذا في دليل على أن من بلغ 15 يكون بالغا، ولا سيما في رواية عند البيهقي في زيادة عند البيهقي قال: فلم يجزني ولم يرني بلغت، هذه صريحة. وفي الخندق قال: فأجازني ورآني قد بلغت، هذه صريحة في أن من تم له 15 أنه بلغ حتى لو لم ينزل وحتى لو لم يخرج الشعر الخشن حول القبل، لأنه يبلغ بإحدى العلامات ولا يلزم اجتماع العلامات أو اجتماع اثنتين، تكفي واحدة في البلوغ. هذا الحديث فيه إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ غزوة أحد في أي سنة؟ في السنة كم؟ ما تعرفون؟ في الثالثة. غزوة أحد في السنة الثالثة، بدر في الثانية وأحد في الثالثة، والخندق في الخامسة. الخندق في الخامسة، بينهما كم؟ سنتين. وهنا جعل بينهما سنة، على جازني يوم أحد وأنا ابن 4، عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت على يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. يعني الآن ظاهر وما بينهم إلا سنة، والمعروف في التاريخ أن بينهم سنتين، هذه في الثالثة وهذه في الخامسة، لكن الظاهر أنه أسقط الأشهر. يعني الجواب عن هذا أنه أسقط الأشهر، وأنه بينهما سنة وبعض السنة الثانية. يعني هذه مثلا في آخر الثالثة وتلك في أول الخامسة، ولا يمنع أنه قال هذه في الثالثة وهي في القاعدة مثلا أو في آخرها، وهذه في الخامسة وفي أولها. المقصود أن بينهما سنة وأشهر. وابن عمر رضي الله عنه يمكن أن يكون أيضا بينهما سنة وأشهر وأسقطها، فيعني ما يزول الإشكال بهذا الجمع. إذن هذا دليل على أنه يبلغ بتمام الخامسة عشرة، يعني ليس بدخول الخامسة عشرة، لا بتمامها. إذا تم له خمسة عشرة يعني مولود في مثلا خمسة شوال، متى يبلغ؟ في خمسة شوال من تمام السنة الخامسة عشرة، يعني الآن تم له خمسة عشرة ودخل في السادسة عشرة، أما بداية الخمسة عشرة ما يعد بالغا حتى يستكملها ويدخل في السادسة عشرة. وهذا يمكن ضبطه إذا عرف تاريخ الميلاد ولم يبلغ بشيء فإنه يمكن ضبطه. وإذلك الفقهاء يمثلون يقول لو بلغ يوم عرفة، لو بلغ أو ليلة النحر هل يلزمني يعود إلى عرفة؟ كيف يبلغ ليلة النحر؟ بأحد أمرين، إما أن يحتلم أول مرة ليلة النحر أو يتم له خمس عشرة من مولده، هل يجب عليه أن يعود إلى عرفة لأنه احتلم بالليل قبل طلوع الفجر؟ حج هذا الآن نفل، لو رجع إلى عرفة صار فريضة، هل يجب عليه أن يرجع ولا هو بالخيار؟ إن شاء رجع وصار فريضة، وإن شاء أكمل وصار نافلة. لا مو بلشك، لا على حسب القول، هل الحج على الفور أم على التراخي؟ اللي يرون أنه على التراخي يقول ما يلزمه، ما يلزمه له أن يحج من السنة القادمة، واللي يرون أنه على الفور يقول يجب عليه أن يعود ويقف في عرفة أي مدة، لو دقيقة خمس دقائق أي شيء، حتى يكون مبادرا إلى حج الفريضة، ولا سيما أنه يستطيع الرجوع بدون مشقة كبيرة لأنه لا يزال في مزدلفة والمسافة قريبة، فله أن يرجع يستطيع ويبادر تكون حجته فريضة لأنه لا يدري هل يعيش للسنة القادمة أم لا. هذا أحوط، هذا لا شك أنه أحوط، لكن لو لم يرجع فلا نؤثمه أن الأمر في سعة، لكن الأحوط والأفضل أن يرجع. وعن عطية رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، وكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي، رواه الخمسة صححه الترمذي. وفي لفظ فمن كان محتلما أو أنبت أو أنبتت عانته قتل ومن لا ترك، رواه أحمد والنسائي. أما الاحتلام فهو خفي، هذا لا يعرف إلا من جهة الشخص، والذي سيقتل هل سيخبر أنه احتلم؟ لن يخبر، أنه بيقتل فلا يخبر، لكنهم صاروا ينظرون إلى الفرج، فإن وجدوا شعرا أسود حول القبل قتلوه، وإن لم يجدوا جعلوه في العيال في السبي. وعطية هذا ممن لم ينبت، أراد الله له خيرا، نجا من القتل وأسلم وروى هذا الحديث، فالله سبحانه وتعالى إذا علم في قلب عبد خيرا هداه إلى الإسلام، فنجا من القتل من الكفر وأسلم رضي الله عنه. إذن هذا دليل على أن إنبات الشعر الأسود الخشن لا بد من هذه الصفات، الشعر الأسود الخشن حول القبل يعد من علامات البلوغ. وفي فائدة ثانية من هذا الحديث، ما هي؟ في فائدة أخرى، وهي جواز النظر إلى العورة عند الحاجة، هذه ليست ضرورة، هذه حاجة من أجل معرفة هل هو بالغ أم لا، فهذا دليل على جواز النظر إلى العورة المغلظة عند الحاجة كالعلاج مثلا ونحو ذلك. أحيانا يحتاج إنسان لعلاج إما في القبل أو في الدبر، فيجوز كشف العورة للتداوي. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، والشرخ الغنمان الذين لم ينبت، رواه الترمذي وصححه. هذا إسناد ضعيف من أجل لأنه رواة الحسن عن سمرة وهو لم يسمع منه، فالحديث ضعيف لكن يغني عنه الذي قبله. ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة. عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في ولي اليتيم أو في والي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف، وفي لفظ أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. أخرجاهما. يعني هذه الآية تدل على جواز أكل الولي من مال اليتيم إذا كان فقيرا، وإذا كان غنيا فإنه لا يحل له الأكل. طيب هذا الأكل مقابل ماذا؟ مقابل حفظ المال والإنفاق على اليتيم، لأن الولي يقوم على مصالح اليتيم، يشتري له الطعام، يشتري له الشراب، يشتري له اللباس، يحفظ ماله، يصلحه، ولو تركه لضاع، فهو محسن. إذا كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني يأكل على ما جرت به العادة، ما يزيد، ما يأكل أعلى أنواع الطعام ويلبس أعلى أنواع الثياب، لا يلبس ما المتوسط ما جرت به العادة، ولا يبالغ، أنه مؤتمن على مال اليتيم. طيب هل يأكل مطلقا؟ قد يكون هذا الولي عنده عائلة كبيرة ويحتاج إلى نفقة كثيرة، وقد يكون عنده عائلة صغيرة، فما هو الضابط لأكل الولي؟ الفقهاء منهم الشافعي رحمه الله ضبطوه، قالوا يأكل أقل الأمرين، من حاجته أو من أجرة عمله. لاحظ هذا الضابط، هذا ضابط جيد، هذا ما في، يعني الآية ما فيها دليل على هذا الضابط، لكنه مأخذ من المعنى، لأن الولي يأكل مقابل إيش؟ مقابل العمل. طيب لو فرضنا أن هذا العمل أجرته 1000 ريال بس، هذه أجرته، لو جبنا واحد من الخارج وسلمنا هذا العمل يعطى 2000 ريال بس، هذا الذي يستحقه العامل، وهذا الولي عنده عائلة ومصروفه 5000 في الشهر، هل له أن يأكل 5؟ لا، ما له أن يأكل 5، هذا ظلم اليتيم، لأن هذا عنده عيال كثر، فكيف يأكل 5000 من مال اليتيم؟ هذا فيه إضرار بمال اليتيم والعمل دون الأكل، فلا يسلط على مال اليتيم، لأن اليتيم أحوج بماله وحق به. لكن نقول هذا ما في ظلم اليتيم، لأنه لو استأجرنا شخصا يحفظ ماله وينفق عليه لا استحق هذا المبلغ، فنقول قريبك أولى من الأجنبي، نعطيه 2000. طيب وبقية النفقة، هذا الولي نفقته 5 وفقير، وأعطيناه 2000، الباقي نقول الباقي يأخذ من الزكاة وليس له أن يأخذ من مال اليتيم. إذن هذا معنى قول الشافعي، يأخذ الأقل من حاجته أو من مال أو من الأجرة. طيب لو بالعكس، الأجرة 2000 ونفقت هذا الشخص 1000، لأنه ما تزوج، شخص بمفرده ويكفيه 1000 ريال فقط، كم يأخذ؟ 1000 ولا 2000؟ يأخذ 1000 ريال، لأنه إذا أخذ 1000 صار غنيا، فيجب عليه أن يستعفف كما قال تعالى: ومن كان فقيرا، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني هذا هو أقرب ما يقال، أنه يأخذ أقل الأمرين، من أجرته أو من حاجته. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف، يعني ما تجاوز الحد في النفقة، غير مسرف ولا مبادر، إيش معنى مبادر؟ ولا مبادر يعني لا تبادر الأكل من مال اليتيم قبل أن يبلغ، يعني يأكل كثيرا يبادر بلوغ اليتيم، يعني كأنه يستغل الوقت قبل أن يبلغ اليتيم، والذي ينظر هذه النظرة سيأكل أكثر لأنه لا يحب أن يبلغ اليتيم سريعا من أجل أن يستمر على الأكل، وربما ما طل اليتيم بعد البلوغ، كما قال تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا، يعني تبادرون بلوغ اليتيم، والذي يبادر بلوغ اليتيم سيأكل أكثر، كان يقول استغل الوقت قبل أن يبلغ، ما بقي إلا سنة يبلغ اليتيم فيأكل أكثر استغلالا للوقت قبل أن يرد المال إلى اليتيم. ولا مبادر ولا متأثل. إيش معنى متأثل؟ يعني لا يدخر، لا يأخذ مالا يدخره، يعني يأخذ مال اليتيم يدخر دراهم ودنانير، أو يأخذ مال يشتري به مثلا مزرعة يشتري به بيتا أو ما شابه ذلك، يأكل حاجته فقط النفقة من طعام وشراب ولباس بالمعروف، ولكن لا يدخر شيئا من مال اليتيم، لأن لو فتح باب الادخار لأجحف بمال اليتيم، فلا يجوز له أن يدخر، يأكل حاجته الأقل من حاجته أو من أجرته. رواه الخمسة إلا الترمذي وحديث صحيح، وللأثرم في سنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه ويدفعه مضاربة. طيب لو أراد أن يضارب بمال اليتيم، يعني قال والله هذا اليتيم عنده مال كثير، عنده 500,000 أو أكثر، ولو تركناه لنقص مع السنين، ربما لا يبلغ اليتيم إلا والمال ذهب نصفه أو ثلاثة أرباعه، فبدل من تركه ينميه بالتجارة يضارب به، هل له أن يضارب به؟ يعني يقول في تفصيل، إن كان ثقة ومؤتمن يامن نفسه وعنده خبرة في المضاربة، يعني هو عنده تجارة وعنده خبرة وأمانة، فلا بأس أن يضارب به لأجل المصلحة، ولكن يأخذ أقل ما يأخذه المضاربون لأنه عقد مع نفسه ولم يعقد مع اليتيم، لأن اليتيم محجور عليه وليس أهلا للتصرف، فهو عقد من نفسه مع نفسه، فليس له أن يأخذ أكثر، يعني أن يأخذ لا يأخذ إلا الأقل، لأن أكثر من الأقل هذا يحتاج إلى اتفاق مع صاحب المال، يعني المضاربون بعضهم يأخذ الربع وبعضهم يأخذ الثلث وبعضهم يأخذ النصف، هذه أجور المضاربين من الربع إلى النصف. طيب لو أنت اتفقت مع شخص رشيد وراضي يعطيك النصف، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنك اتفقت مع صاحب المال وإنما البيع عن تراضي، وراضي يعطيك النصف أو الربع أو الثلث، لكن الآن تعقد مع من؟ مع نفسك، يعني اليتيم ليس رشيدا وليس من أهل التصرف، فلو قلت أنا بأخذ النصف هل يجوز؟ ما يجوز، أنك تحابي نفسك، لو كان اليتيم رشيد يمكن ما يرضى بالنصف، طيب قلت لا إذا أنا بأخذ الوسط ما أخذ النصف ولا الربع أخذ الثلث، هل يجوز تأخذ الثلث؟ يقول ما يجوز، لأن الثلث أيضا كثير، في مضاربون يأخذون الربع، واليتيم لم يرض صاحب المال لم يعطك الثلث، فإذا تأخذ الربع. طيب إذا أخذت الربع هل في شك الآن في الجواز؟ ما في شك، لأنه أقل شيء، يعني مهما كان صاحب المال لا يمكن أن يدفع أقل من الربع، أن ما في أحد يشتغل بأقل من الربع، إذن نقول يجوز أن يضارب بهذه الشروط، أن يكون قويا أمينا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، عنده قوة يعني خبرة في التجارة وأمانة، ويأخذ أقل ما يأخذه الناس، فإن خاف على نفسه يعني شك في أمانته شك في قدرته، ما هو الحل؟ ماذا يصنع؟ ويريد أن ينمي مال اليتيم، لكنه يخاف على نفسه، فيقولون يعقد مع القاضي، يعقد مع القاضي، يذهب للقاضي يقول أنا عندي مال يتيم وسأضارب له. القاضي الآن صار هو ولي اليتيم، يعني نقلت الولاية من الولي إلى القاضي، فالقاضي إما أن يتولاها بنفسه أو يعطيها وليا آخر، والقاضي أو الولي الآخر هو الذي يعقد مع هذا الولي، فينظر القاضي هل هو أهل، هل هو أمين، هل عنده خبرة، ثم يعقد معه على ما يراه. لو أعطاه القاضي النصف ما في مانع، أو أعطاه الثلث ما في مانع، لأنه عقد الآن مع شخص رشيد ينوب عن اليتيم، فله أن يعقد بما يتفقان عليه، والقاضي ينظر في المصلحة لا يحابي الولي. هذا بالنسبة للمضاربة. طيب لو أراد أن يبيع العقار، اليتيم عنده بيت وأراد أن يبيع بيت اليتيم ليضارب بثمنه، قال والله اليتيم الآن ساكن عندي في بيتي وعنده بيت يؤجر 20,000 في السنة، ولو بعته بيعه 1,000,000 وهذه المليون تربح 100,000 في السنة، بدل ما يجي 20 يجي 100,000، هل له أن يبيع العقار ويضارب بثمنه؟ يقول لا، ليس له ذلك إلا بمراجعة القاضي والمحكمة. لماذا؟ لأن العقار مال ثابت والمضاربة فيها خطر، ربما باع هذا البيت وضاع المال في المضاربة، خسر وراحت المال، فشيء قليل دائم خير من كثير منقطع، هذه مخاطرة. فلا يجوز للولي أن يبيع العقار إلا للضرورة، يعني ضرورة انهدم العقار، تعطل، يبيعه واشتري عقار آخر، هذه للضرورة، أو للغبطة، جاء سومة كبيرة جدا ويمكن بيعه واشتري عقار أحسن منه بنفس الثمن، هذه غبطة والضرورة، يجوز يبيع العقار يشتري عقار آخر، أو يراجع المحكمة إذا رأى يبيعه ويضارب بماله، فلا بد من مراجعة المحاكم، لأن العقار مال ثابت لمصلحة اليتيم وبيعه فيه مخاطرة. وفق الله الجميع.
الله.